أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن الخيار الذي يقع النزاع في مسألتنا في توقف الملك عليه كما يرى الشيخ، وعدم هذا التوقف وحصول الملك بالعقد نفسه، هذا الخيار بلا إشكال يشمل مثل خيار الشرط وخيار الحيوان، وذلك لوجهين. الأول أن ما ذكر من أدلة لمبدع الشيخ هي مختصة بهذين الخيارين، مثل الأخبار الأربعة التي تقدمت في بيان ما استدل به لقول الشيخ، فإنها فيها أن المبيع حيوان وأن الخيار 3 أيام، وهي استدل بها على قول الشيخ فيكون موردها خيار الحيوان. وأيضا فيها أنه شرط له الخيار يوما أو يومين، ففي بعضها أقره الإمام حتى تلك التي قال شرط فيه الخيار يوما أو يومين وردوا عليه السلام فقال الخيار في الحيوان 3 أيام، شرط له البائع أم لم يشرط، وهي صحيحة ابن سنان. حتى هذه ففي آخرها هذه العبارة، قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. المهم أن الأدلة المدعاة على قول الشيخ كهذه الأخبار واردة في خيار الحيوان وخيار الشرط. الوجه الثاني أن لفظ انقضاء الخيار الذي يعبرون به في تحرير محل النزاع ظاهر في الانقضاء الزماني، أن ينقضي الخيار يعني أن يمر زمانه وينتهي زمانه، وهذا يتصور في الخيار الذي له مدة محددة من الزمان يتصور فيها انقضاء هذا الزمان وانتهاؤه، وليس ذلك إلا في خيار الحيوان لأنه محدد ب3 أيام، وخيار الشرط لأنه محدد بالمدة التي يشترطانها. يقول لي عليك الخيار بشرط أن يكون لي الخيار مثلا إلى شهر فيحدد بالشهر، أو إلى يومين فيحدد باليومين، وهكذا. إذن الخيار الذي يتوقف الملك عليكم السلام على انقضائه بناء على القول بالتوقف، القدر المتيقن منه إلى الآن خيار الشرط والحيوان. وأما مثل العيب والغبن والرؤية والتدليس فالظاهر عدم جريان الخلاف فيها، بمعنى القول في مواردها بتحقق الملك بنفس العقد من دون توقف على زوال الخيار وانقضائه. وأما خيار المجلس فهو أيضا داخل في محل النزاع، والقائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار أيضا قائل بتوقفه على زوال خيار المجلس وحصول التفرق بالأبدان. والدليل عليه 4 أمور. أولها نص الشيخ في عبارة الشفعة المتقدمة في الصفحة 162 من هذا الكتاب، في أسفل الصفحة، لكن قال في باب الشفعة: إذا باع شخصا بشرط الخيار إلى آخره. بعد هذا بآخر هذه العبارة قال: وحكم خيار المجلس والشرط في ذلك سواء على ما فصلناه. كما أن خيار الشرط يتوقف عليه الملك كما قال، كذلك خيار المجلس يتوقف عليه الملك. هذا الأول. دليل الثاني كلام له في الاستبصار في بيان رأيه في توقف الملك على انقضاء الخيار. حاصله أن العقد هو السبب، يعني المقتضي لاستباحة الملك، ولكن بشرط أن يتفرقا بالأبدان من دون أن يفسخ العقد. إذن جعل في هذه العبارة حصول الملك بالعقد مع انقضاء خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، فيكون خيار المجلس من صغريات الخيار اللازم انقضاؤه في تحقق الملك عند الشيخ. الدليل الثالث نص الشيخ في الخلاف والمبسوط كليهما على أن زوال خيار المجلس بالتفرق بالأبدان هو كانقضاء الخيار في لزوم العقد، أو في لزوم، بل في لزوم العقد، هكذا عبر. والشاهد في هذه العبارة أنه جعل انقضاء خيار المجلس وارتفاعه بالتفرق بالأبدان مثل انقضاء الخيار، أين؟ حيث نقول يتوقف الملك على انقضاء الخيار، فينص في أن خيار المجلس أيضا مما يتوقف حصول الملك على زواله. إن قلت لم يقل في العبارة التفرق بالأبدان شرط في حصول الملك، بل قال شرط في حصول لزوم العقد، هكذا العبارة: التفرق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به، فلزوم العقد يتوقف على التفرق لا أصل الملك، فهذا أدل على قول المشهور الذين يقولون يحصل الملك بالعقد لكن متزلزلا، ويصير لازما بالتفرق وزوال خيار المجلس. فهذا كذلك يقول التفرق دخيل في لزوم العقد لا في الملك. نقول مقصوده من لزوم العقد تحقق علة الملك، هذا هو مقصوده. والدليل عليه أنه جعل التفرق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به. ومن المعلوم أنه على رأي الشيخ انقضاء الخيار ليس دخيل في اللزوم بالمعنى الذي يقوله المشهور، بل دخيل في الملك، فالتفرق كالانقضاء دخيل فيما ذاك دخيل فيه، وما هو الذي ذاك الآخر دخيل فيه ليس اللزوم بالمعنى المشهور، بل حصول الملك. فيكون المقصود من لزوم العقد تحقق علة الملك وانتقال الملك حينئذ، هكذا بهذه القرينة. هذا الأمر الثالث. الدليل الرابع ما تقدم في عبارة الدروس في تحرير محل النزاع. في الدروس قال هناك قولان: قول بأن الملك يحصل بالعقد، وقول بأن الملك يتوقف على انقضاء الخيار. والمأخذ للأول أن سبب الملك هو العقد، والغرض من الخيار ليس إلا الاستدراك، وهو لا ينافي الملك، فنقول ملك بالعقد ويستدرك على كيفه بالخيار. وأما المأخذ للقول الثاني فهو أن غاية الملك التصرف، هذا كلام ليس بجديد، كررناه أكثر من مرة، غاية الملك التصرف، إنما يحكم بثبوت الملك لفائدة أن يتصرف، لكن المفروض المنع عن التصرف، فيكون الحكم بالملك بلا غاية بلا فائدة فينتفي، فلا ملك. من هذا الكلام نفهم أن المفروض في كلامه، في كلام الشهيد، هو الكلام في مورد خيار لو قيل معه بالملك، ولو قلنا بعدم الملك بل بالتوقف على انقضائه، واضح المنع من التصرف لعدم الملك، لكن هو أيضا خيار حتى لو قيل معه بالملك، فالمشتري ممنوع معه من التصرف. هذا هو المفروض في الكلام، ولذلك قال فيها قولان: إما الملك بالعقد، وإما الملك بالعقد والخيار. ما أخذ الثاني ماذا؟ ما أخذه أن الغاية من الحكم بالملك التصرف، لكن المفروض في محل الكلام أنه ممنوع من. واضح كيف؟ إذا كان هكذا، يعني أن المفروض في الكلام في محل الكلام أنه في خيار لو قيل معه بالملك لكان يمنع من التصرف، نقول خيار المجلس هو كذلك. خيار المجلس إذا افترضنا اختصاصه بالمشتري، لو قيل معه بحصول الملك، أو اختصاصه بالبائع مثلا، لو قيل معه بحصول الملك وانتقال الملك بالعقد إلى مشتري، كنا نقول معه بمنع المشتري من التصرف لأجل خيار من البائع. واضح؟ سأنت قد لا يعجبك القول بمنعه من التصرف، نقول مفروض كلامهم هكذا، مفروض كلامهم في خيار يصلح للمنع من التصرف. وكما أن خيار الشرط وخيار الحيوان يصلحان للمنع من التصرف، كذلك خيار المجلس يصلح للمنع من التصرف. لك أن تقول وكل الخيارات الأخرى تصلح للمنع، قل نعم، لكن سيأتيك الوجه في خروج بقية الخيارات أيضا. هذا هو الرابع، وتتمته بالاستفادة من عبارة جامع الشرائح لابن سعيد التي قال فيها إن في المسألة قولين: أن الملك بالعقد وانقضاء الخيار، وهذا الذي يختاره هو، وأن الملك بالعقد لكن مع المنع من التصرف، هي أيضا كظاهر عبارة الشهيد في أن مفروض الكلام خيار حتى لو قيل معه بالملك فإنه يمنع عن التصرف، ولذلك حتى القول الثاني وهو القول بالملك كان معه منع من التصرف. الأول واضح المنع معه من التصرف، لماذا؟ لأنه لا ملك. لكن حتى لو قيل بالملك كان ممنوعا من التصرف لأجل ما فيه من الخيار. محل الكلام خيار يمنع من التصرف حتى لو قيل معه بالملك، وخيار المجلس من هذا القبيل يصلح للمنع من التصرف. فيدل هذا الكلام على دخول خيار المجلس في محل النزاع. وإذا شئت البيان بنحو أوضح نقول ما نستفيده من كلامي الدروس والجامع كبرى. تقول إن الكلام أو المدار في محل الكلام على خيار يصلح للمنع من التصرف، واضح؟ أو المفروض في محل الكلام هو خيار يمنع من التصرف، هذه كبرى. صغراها هل خيار المجلس يمنع من التصرف أو لا؟ هذه الصغرى صرح الشيخ نفسه فيما تقدم عنه في صرف المبسوط في العبارة في الصفحة 163 بأن خيار المجلس مانع عن التصرف في أحد العوضين، وهذا التصريح يحرز منه الصغرى عند الشيخ. فيتم المطلب الكلام فيما يمنع من التصرف من الخيارات، وخيار المجلس مانع من التصرف، فخيار المجلس داخل في محل الكلام. بهذا يتضح وجه آخر، احنا بينا وجهين لاختصاص الكلام بخياري الشرط والحيوان. طبعا أضفنا الآن المجلس، لكن أولا بينا وجهين لاختصاص الكلام بخياري الشرط والحيوان وخروج غير هذين مع المجلس، مثل العيب والغبن والتدليس والرؤية. فلنقل العيب وإخوته. الآن من هذا الكلام يظهر وجه آخر حاصله ما دام استفدنا أن مفروضهم، مفروض محل كلامهم في المسألة، خيار يمنع من التصرف. نقول هذه الأربعة العيب وإخوته خيارات بحسب الظاهر ليست تمنع من التصرف، واضح؟ وإذا كانت لا تمنع يجوز معها التصرف، فلو أراد الشيخ إدخالها لو كانت داخلة في محل النزاع لكان لازم هكذا: إما أن نرفع اليد عما قلناه من جواز التصرف فنقول لا هذه يمنع معها التصرف، ونقول بعدم ملك الآن يتوقف على زوالها فيملك ويجوز له التصرف كما في غيرها من الخيارات. وإما أن نحفظ جواز التصرف ويتبعه الملك فنقول هذه الخيارات في موردها يحصل الملك للمشتري بالعقد ويجوز له التصرف، ثم إذا ظهر خيار العيب أو التدليس ونحو ذلك خرجت العين عن ملك المشتري ومنع من التصرف ووقف الملك على انقضاء الخيار، وكلاهما كما ترى. واضح ماذا قلت؟ هذه الخيارات يجوز في موردها التصرف إذن تخرج عن محل النزاع، وإلا يعني ماذا تخرج عن محل النزاع؟ يعني ويكون الملك فيها حاصلا بالعقد ولذلك جاز التصرف، ويبقى كذلك حتى إذا ظهر الخيار يبقى كذلك، لا ربط لها بنزاعنا. ظهر الخيار يكون لك خيار العيب لكنك مالك ولك التصرف، لا ربط لها بنزاعنا. وإلا نقول كذلك بل نريد أن ندخلها في محل النزاع، فلابد أن نقول أما يمتنع في موردها التصرف، وهذا ما مشكلته؟ مشكلته أولا أنه خلاف المفروض، قلنا هذه في فرضها يجوز التصرف. وأكثر من هذا، إذا قلت يمتنع فيها التصرف إلى متى؟ حتى يظهر الخيار. خب متى يظهر؟ حتى يظهر العيب فيثبت الخيار، حينئذ لا نقول جاز، نقول ظهر الخيار الذي يتوقف ارتفاع المانع وحصول الملك عليه. خب متى يظهر؟ ما أحد يدري، ولعله لا يظهر. ومن قال إن هناك عيبا؟ فيلزم أن توقف المشتري هكذا، لا ملك ولا تصرف إلى أن يأذن الله ويعلم مثلا بعدم عيب أو أي سبب آخر في المبيع للخيار. كم يطول هذا؟ هذا لا يمكن الالتزام به، واضح؟ ولا أحد يفتي به. إذن حتى ندخلها في محل النزاع، إما أن نقول يمتنع من التصرف ولا ملك إلى أن يظهر ما يوجب الخيار فيكون خيار، ثم يقف بعد ذلك حتى ينقضي ولا يمكن الالتزام به، أو نقول لا، على الجواز يجوز التصرف لا نمنعك كما فرضتم، ويحصل ملك المشتري أيضا كما تريدون، لكن إلى أن يظهر العيب ويتبين ثبوت الخيار، حينئذ يخرج، يعود من ملك المشتري، يخرج ويمتنع عليه التصرف، فيقف على انقضاء هذا الخيار الذي ظهر. فإذا انقضى حينئذ يدخل في ملك المشتري ويجوز له أن يتصرف، وهذا إشكاله كما ترى. فإن الشيخ بين أن يقول، يعني إما أن يقول في الخيارات بالتوقف فمن أول الأمر لا دخول في ملك المشتري، وإما أن يقول بعدم التوقف فمن أول الأمر يدخل وإلى الآخر، إما أن يقول لا توقف كما ندعي هنا فيدخل في ملكي بالعقد ويبقى كذلك لا يخرج، وإما أن يقول بالتوقف فلا يدخل من الأول في ملكه ويبقى متوقفا إلى أن يظهر الخيار وينقضي إلى ما شئت. أما أن يقال يدخل في ملك المشتري مرة وبظهور الخيار يخرج ثم يقف، فهذا مما لا يليق بمثل الشيخ. واضح كيف؟ واضح. الملك إما متوقف على الخيار أو لا، وإذا متوقف عليه ونقف نصبر ننظر هناك خيار أو لا، وإذا تبين ما في خيار يا أخي ينكشف أنه كان مالك من الأول، وإذا تبين في خيار ينكشف أنه موقوف من الأول. أما أن تقول دخل في الملك ثم عندما يظهر خيار يخرج من الملك واقعا، مش ظاهرا نقول ملك ثم واقعا ثم يخرج ويقف، فإذا انقضى دخل مرة أخرى، شوي فيها لعبة المسألة مثلا، ننزه مثل الشيخ عن مثل هذا. وإذا كان إدخالها في محل النزاع يلزمه أحد أمرين، كلاهما أبطل من الآخر، ويتعين ما قلنا من خروجه عن محل النزاع. واضح الكلام؟ قال: وأما خيار المجلس فالظاهر دخوله في محل الكلام لنص الشيخ بذلك بالدخول في عبارات المتقدم عنه في باب الشفعة، هذا أولا، ولقوله في الاستبصار إن العقد سبب لاستباحة الملك، يعني مقتضي، إلا أنه مشروط بأن يتفرقا بالأبدان ولا يفسخ العقد. واضح، إذا فسخا قبل التفرق خلص عدم الملك الذي كان إلى الآن يبقى إلى الأبد، انتهى. واضح؟ لذلك قال ولا يفسخ. فإذا تفرقا بالأبدان حينئذ أثر السبب لحصول شرطه. ولنص الشيخ في الخلاف والمبسوط على أن التفرق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به، التفرق كانقضاء الخيار في محل كلامنا، إن قلت جعله كانقضاء الخيار في اللزوم فهو شرط اللزوم. يقول ومراده من اللزوم تحقق علة الملك لا مقابل جواز العقد الذي يقوله المشهور، كما لا يخفى، لأن الانقضاء عنده شرط في الملك لا في اللزوم بهذا المعنى. مع أن ظاهر عبارة الدروس المتقدمة في مأخذ هذا الخلاف أن كل خيار يمنع من التصرف في المبيع فهو داخل فيما يتوقف الملك على انقضائه. وكذلك العبارة المتقدمة في عنوان هذا الخلاف عن الجامع، هذان يشكلان الكبرى، كل خيار يمنع من التصرف فهو داخل في هذه المسألة، هذه الصغرى. وقد تقدم عن الشيخ في صرف المبسوط أن خيار المجلس مانع عن التصرف في أحد العوضين فيكون داخلا في محل الكلام. ومن ذلك مما استفدنا من عبارتي الدروس والجامع من أن المدار في محل الكلام على خيار يمنع من التصرف في المبيع، يظهر وجه آخر لخروج خيار العيب وإخوته الثلاثة عن محل الكلام. لماذا؟ فإن الظاهر عدم منع هذه الأربعة من التصرف في العوضين قبل ظهورها. شوف المطلب أعتقد أنه واضح، لكن التفت معي قليلا في العبارة، انظر الآن ماذا يقول. وأنا حتى تكون في الصورة أقول لك مقدما هكذا الآن ماذا يصنع. يقول الظاهر عدم منعه من التصرف، هذا مفروض. نحن في الشرح ماذا قلنا؟ فالقول بدخولها في محل النزاع يلزم إما وإما، أحد أمرين. الآن هو ابتداء ماذا يقول؟ فلابد أن يقول الشيخ بالثاني وهو كما ترى، يهمل الأول، بعد قليل يعيد المطلب فيقول إدخالها في محل النزاع يلزمه إما وإما، يذكر الأمرين. أريد أن أوجه هذا على العبارة، قال فإن الظاهر عدم منعها من التصرف في العوضين قبل ظهورها. نحن ماذا قلنا في الشرح؟ فإدخالها في محل النزاع يلزم منها أولا رفع اليد عن هذا الذي قلنا أنه هو الظاهر من جواز التصرف والقول بمنع التصرف في موردها، هذا الأول. خب انسى هذا الأول، ابني على أن هذا أمر مفروغ عنه. فإن الظاهر عدم منعها من التصرف، إذا التصرف في موردها جائز خلص، ها؟ فماذا يبقى إذا أراد الشيخ أن يدخلها في محل النزاع مع فرض الفراغ عن كون التصرف جائزان؟ قل لا يصح أن نفرض فرضا يكون فيه التصرف ممنوعا، وهو الفرض الأول، ورأسا نذهب إلى الفرض الثاني وهو أن يقول بحصول الملك بالعقد مع جواز التصرف، ثم إذا ظهر ثبوت الخيار خرجت عن الملك وامتنع التصرف ووقفت حتى ينقضي فتدخل مرة أخرى، هذا الثاني وهو كما ترى. هذا راح إلى الثاني، لماذا؟ لأن المفروض جواز التصرف. لذلك يقول فلا بد أن يقول الشيخ باللزوم والملك قبل ظهور العيب أو سبب الخيار، والخروج عن الملك بعد ظهور العيب وتنجز الخيار، وتقف حتى ينقضي أنت أكمل، لن تدخل في محل النزاع، وهذا غير لائق بالشيخ. الآن مرة أخرى، فثبت أن دخولها في محل الكلام مستلزم إما لرفع اليد عما هو مفروغ عنه مسلم من جواز التصرف، وذلك بالقول بالمنع من التصرف، نمنع التصرف ونمنع الملك، وتقف من حين العقد حتى يظهر الخيار وينقضي، وما لا ندري أصلا يظهر أو لا. واضح؟ في الخيار المنفصل الذي قلناه سابقا اشترطت الخيار إلى شهر، لكن مبدأه هذا الشهر بعد العقد بشهر. خب على الأقل نعرف، قلنا يدخل في محل النزاع، لكن على الأقل نعرف أن هناك خيارا يبدأ بعد شهر، فنقول من الآن على القول بالتوقف، من الآن من حين وقوع العقد الملك متوقف على شهرين، هذا الشهر وشهر الخيار، فإذا انقضى حصل الملك. أما في هذا لا أعرف أن هناك عيبا أصلا وأن هناك خيارة، وهل سيظهر أو لا. واضح؟ ومتى يظهر، يظهر أو لا يظهر، متى نيأس ونقطع بأنه لن يكون ويبقى هذا ربما سنة، يمنع المشتري من التصرف ولا ويحكم بعدم ملكه وهو ينتظر، هذا ما أحد حينئذ يقدم على الشراء هكذا ولا يلتزم به الفقهاء. فثبت أن دخوله في محل الكلام مستلزم إما لمنع التصرف في موارد هذا الخيار، وهذا كما ترى خلاف المفروض وله لازم فاسد أيضا، وإما للقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله. يدخل أولا يكون لزوم وملك، فإذا ظهر الخيار وتنجز خرج ووقف وكلاهما غير لائق بالالتزام به، فكيف نسبهما إلى الشيء؟ هذا شيء أنا ما ذكرته، مع أن كلام العلامة في المختلف كالصريح. هذا وجه أخير للاختصاص بالخيارات التي ذكرت إلى الآن، يعني ثلاثة: شرط وحيوان ومجلس، وعدم الشمول لمثل العيب وأخواته. حاصله كلام العلامة في المختلف كالصريح في أن التملك في مورد خيار العيب هو بالعقد ولا يقف على الخيار. لماذا؟ لأنه في مسألتنا هذه وفي مقام الاستدلال على الرأي المشهور وهو الملك بالعقد، ماذا قال؟ قال لأن المقتضي موجود وهو العقد، والمانع مفقود. لماذا؟ لأن الخيار الموجود لا يصلح للمانع من الملك. ثم شبهه قال كما في شراء المعيب، إذا اشتريت المعيب هنا عقد وخيار عيب، كيف هناك لا يصلح خيار العيب للمنع من الملك بالعقد، كذلك هنا ظاهره أن حصول الملك بالعقد من دون توقف على انقضاء الخيار في العيب مسلم، لذلك جعله مقيسا عليه مشبها به واستشهد به لمحل الكلام. وعبارة أخرى أيضا له فيها مثل هذا المعنى. والشيخ رحمه الله في المبسوط هو نفسه صرح بأنه إذا اشترى شيئا فحصل فيه نماء ثم وجد به عيبا وأراد رده، اشتريت شيئا بقي عندي شهرا نما، خروف، سمن، طال صوفه مثلا، لبن أخذنا من أمثال ذلك، الآن ظهر فيه العيب ولي الخيار أريد أن أرد. يقول الشيخ يرد الخروف وحده، يعني المعيب، هو يقول للخروف، واضح؟ يرد المعيب وحده دون نمائه، وهذا دليل ماذا؟ أن النماء ملك له. طيب إذا كان النماء ملكا له والنماء يتبع الأصل، فالأصل أيضا ملك للمشتري، متى؟ في المدة ما بين العقد وظهور العيب وتنجز الخيار، في هذه المدة النماء لا، لذلك قال لا يرده، والنماء تابع الأصل، فالأصل أيضا لا في هذه المدة. إذن الملك هنا بالعقد. واستدل على هذا بالإجماع وبالنبوي الخراج بالضمان، هذا بينا دلالته سابقا، الخراج بالضمان، الخراج يعني ما يخرج من الشيء من منافع ونماء هي لك مقابل الضمان، الباء للمقابلة بالضمان، بمعنى عندما يكون مضمونا عليك يكون ملكا لك، الخراج مقابل الضمان، يكون نماؤه لك، الخراج مقابل الضمان. وكون الخراج لك فضلا عن كون الخراج لك والنماء عليك، الخراج لك والضمان عليك، علامة أنه ملكك، لأن الخراج يعني النماء يتبع الأصل. فاستدل بهذا النبوي الذي هو يدل على أنه ملكه، لأنه إذا كان دليلك أن الخراج بالضمان فبما أنه ضامن فالنماء لا، لو عنده مضمون عليه ملكه، نماء لا استملكه اترك منه، عنده مضمون عليه فالنماء في الاستدلال على ثبوت ضمان من ليس له الخيار كالبائع في موارد الخيارات الثلاثة، أعني الشرط والحيوان والمجلس، فأول ما يستدل عليه ثبوت ذلك في مورد خيار الشرط أو الحيوان، فيقول إذا كان الخيار ثابتا للمشتري على وجه الاختصاص به من جهة كون المبيع حيوانا الذي فيه خيار المشتري 3 أيام، فثبوت الحكم بضمان البائع لو تلف المبيع في هذا الزمان لا إشكال فيه ولا خلاف، ويدل عليه ما تقدم من الأخبار التي أشرنا إليها أول بحث اليوم، مذكرين بالوجه الذي استدل به لرأي الشيخ، حيث استفيد من أخبار ضمان البائع في زمان الخيار. وإذا كان البائع ضامنا في زمان الخيار، أريد أن أبين لك تتميم الاستدلال لأنكم أغلبكم ما كان، إذا كان البائع ضامن في زمان الخيار ضممنا إليه ما استفيد من النبوي، الضمان بالخراج، فله نماؤه عليه الضمان وله النماء، عليه الغرم وله الغنم، فإذا كان له النماء إذن له الأصل لأن النماء تابع للأصل. ها؟ إذن البائع مالك في زمان الخيار، إذن لم ينتقل إلى المشتري. خب متى ينتقل؟ ما في قول آخر إلا أنه ينتقل بالخيار، هكذا استدل لقول الشيخ. لا يهمنا الاستدلال، يهمنا المقدمة الأولى أن البائع ضامن في زمان هذا الخيار. من أين أتيتم بهذا؟ من الأخبار المحت إليها وذكرت إحداها صحيحة ابن سنان في أول الدرس اليوم، هو فيها يقول إذا كان اشترط عليه يوما أو يومين واشترى منه عبدا أو دابة أو كذا، قال الشرط 3 أيام، شرط له أو لم يشترط، وإذا هلك منه، إذا هلك في هذا المد في هذا الزمان فهو على البائع، جعل الضمان على البائع في زمان خيار الحيوان المختص بالمشتري فهو المطلوب. وأما خيار الشرط فكذلك نفس الرواية هذه لما ذكرناها لنقول إن الأدلة التي ذكرت للشيخ مختصة بخياري الحيوان والشرط، بينا أن في ذيلها فقرة تتعلق بالشرط، يقول إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك فهو أيضا من مال البائع، بل بيقول فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع، هذه أيضا تدل على أنه إذا كان المشتري اشترط خيارا وهلك في يده في هذا الزمان زمان الخيار فهو من مال البائع. وأما خيار المشتري من جهة المجلس، طبعا قلت إذا اختص به، بمعنى إذا اشترط في العقد سقوط خيار البائع من المجلس، فصار الخيار خيار المجلس مختصا بالمشتري، فكذلك ضمانه على البائع أيضا نستفيده من رواية ابن سنان، صحيحة ابن سنان المتقدمة التي ورد فيها، أقرأ لك العبارة حتى تستحضر، يقول عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط، مش يوم أو يومين كما قلت، 3 أيام، ويصير المبيع للمشتري. من هذه العبارة نستفيد أيضا الحكم بضمان البائع فيما لو اختلف في زمان خيار المشتري من جهة المجلس بأحد وجهين. الأول أن الرواية جعلت المدار على انقضاء الشرط، الضمان قبل الانقضاء، انقضاء الشرط على البائع حتى ينقضي، واضح الشرط. نقول حينئذ الشرط كما يطلق على خيار الشرط يطلق على خيار المجلس كما قدمنا، فيكون العبارة من حيث لفظة الشرط عامة، لكن الذي تقدم ونعرفه لم يكن فيه بحسب ما أذكر أن الشرط يطلق على المجلس، ولكن قال يطلق على الحيوان، هذا تقدم نعم، أما أنه يطلق على المجلس فلم يتقدم. في الصفحة 172 من هذا شوف، قال ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم من عبارتين مبسوط الخلاف إلى أن قال كما أن مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط والحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضا، هذا تقدم. أما المجلس فلا أستحضر. في الحاشية هنا يقول شيئا يتعلق بهذا، لم نعثر ولكن ربما يدل عليه مثل قولي إلى آخره، انظروا فيه ينفع أو لا. على كل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بل أن نتمسك بتنقيح المناط، لأننا فهمنا من قولي عليه السلام حتى ينقضي الشرط ويصير إلى المشتري، فهمنا أن المناط في الضمان أن لا يكون قد صار إلى المشتري، فإذا صار إليه ماذا يصير؟ الضمان إلى المشتري أيضا بعد البائع. إذن ضمان البائع لأنه لم يصر إلى المشتري، وبانقضاء الشرط يصير إليه، فيرتفع ضمان البائع ويصير الضمان على المشتري أيضا، هذا هو المناط. إذا كان هكذا فحتى لو كانت لفظة الشرط غير عامة للمجلس نقول حتى ينقضي الشرط ويصير، النقطة هنا، ولو قال فيصير كانت ما شاء الله أوضح، مثلا حتى ينقضي الشرط فيصير مثلا إلى المشتري، النكتة هنا. وهكذا نقول في المجلس حتى يتفرقا يرتفع خيار المجلس ويصير إلى المشتري. طبعا ما معنى يصير إلى المشتري؟ مش معنى أنه فيملكه، لأننا نتكلم على المشهور ونحن فارغون عن أن الملك بالعقد، فما معنى يصير إلى المشتري؟ يصير مستقرا لازما بحيث لا يستطيع سلبه عن نفسه بعدما كان جائزا متزلزلا، يمكن أن يسلبه عن نفسه وينفيه ويختار رده، واضح؟ هذا معنى يصير، وإن كان على الشيخ يصير إليه سيرورة ملك، واضح كيف؟ هذا هو الوجه الثاني. يقول وهذا الوجه الثاني هو الذي تشير إليه عبارة للسرائر، ثم يقول بعد ذلك يمكن بما أن هذا هو المناط الذي فهمناه من ضمان البائع في مورد خيار الشرط، والمناط العلة تعم، فيمكن تعميم الحكم لكل خيار. قال ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد، وتوضيح هذه المسألة أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع، ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة من الأخبار التي قالت ضمان على البائع إذا تلف الحيوان في زمان خيار الحيوان. وكذلك الخيار الثابت للمشتري من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك، لقول عليه السلام في ذلك صحيحة ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بائعه. والحمد لله رب العالمين.